عظمة يوحنا زي ما هنشوف ان الامور الزمنية لم تكن تسيطر عليه. الامور الزمنية ما كانتش مسيطرة عليه. ما كانش خاضع ليها. بعكس الناس كلها بتحاول تشوف ان الامور الزمنية هي سر عظمتها. الامور الزمنية هتنتهي مع الزمن. لكن تبقى الامور الروحية انه يكون عظيما امام الله. عظيما امام الرب خمرا ومسكرا لا يشرب. المتعة بتاعة الناس. عارفين طبعا الخمر والمسكر لا يشرب. يبقى ده على طول يبقى نذير لربنا حسب شريعة العهد القديم. ان عظمته انه بتاع ربنا. انه ملك ربنا. طرت حياته لله. من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. في فرق بين يوحنا والمسيح. ايه الفرق؟ ان المسيح حمل به من الروح القدس. لكن يوحنا امتلأ من الروح القدس في بطن امه. امتى؟ لما اليصابات زارت. لما العذراء زارت اليصابات. قالت لها حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بالسهاج في بطن. دي اللحظة اللي امتلأ فيها من الروح القدس. اذا سر عظمة الانسان امام الله هي امتلاؤه من الروح القدس. مش عنده كام او امكانياته ايه او علاقته ايه او شهاداته ايه او مواهبه ايه. سر عظمة الانسان امام الله امتلاؤه من الروح القدس. ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الهه. دي شغلته. انه يرد كثيرين من شعب اسرائيل الى الرب الهه. ساعات الناس بتقول ايه اعظم عمل يعمله الانسان؟ ايه اعظم وظيفة؟ دكتور ولا مهندس ولا حكيم ولا فيلسوف ولا محامي ولا ايه اعظم مهنة؟ اعظم عمل يعمله الانسان انه يتوب ويتوب الاخرين. ده اعظم عمل في نظر الله. ان هو يتغير يتوب. قلبه يترد لله ويرد الاخرين الى الله. وده فعلا اللي هنشوف فعلا ان جميع شعب اسرائيل اعتمدوا من يوحنا. وكانت معمودية يوحنا للايه؟ للتوبة. يعني توب كل شعب اسرائيل. ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته. يعني يوحنا جه بروح ايليا وبقوته. في بعض الناس بتاخد الآية دي يعني ان ده تمثال. ان ايليا ظهر في سورة يوحنا. لا. الآية معناها ان الروح اللي عمل في ايليا والقوة اللي عملت في ايليا هتعمل في مين؟ في يوحنا. وده بنشوف التشابه العجيب ما بين شخصية يوحنا وايليا. ايليا كان عايش في البراري. يوحنا ايضا عاش في البراري. ايليا كان مشهور بغيرته لرب الجنود. يوحنا كان مشهور ايضا بالغيرة. ايليا ثوب الشعب لما قال لهم الى متى تعرفون بين الفرقتين ان كان الرب هو الله فاعبدوه. يوحنا ثوب الشعب ايضا. ايليا وقف قدام ايزابل امرأة اخاب الملك يقول لها لا يحل لك. ويوحنا وقف قدام هيرودية يقول لها برضك لا يحل لك. ايليا اضطهدته ايزابل وهيرودية اضطهدته يوحنا. فنفس روح الغيرة والالتهاب الناري على مجد الله اللي كانت موجودة في ايليا كانت ايضا موجودة في يوحنا. لكن في ربطة مبدعة جدا بيعملها القديس لوقا انه بيذكر هذه الآية اللي قالها الملاك لزكريا. ان يوحنا يأتي يتقدم امامه امام المسيح بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الأبناء، إن حتى القريبين من بعضهم كانوا منقسمين على ذاتهم الكراهية نتيجة الخطية والشر والعصاة إلى سكر الأبرار، وكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. حاجة لطيفة اللي عملها لوقا، لو طلعنا آخر آية في العهد القديم كله في سفر ملاخي، سفر ملاخي إصحاح 4:5، آخر آية في العهد القديم كله: ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم، لألا أأتي وأضرب الأرض بلعنة. وهنا يكون يوحنا الربطة أو الوصلة ما بين العهد القديم والعهد الجديد. فعارفين أن ملاخي من بعد ما قال النبوة بتاعته فضل العالم كله لمدة 300 سنة لا نبوة ولا نبي ولا إعلان لحد ما ظهر يوحنا المعمدان. فكده يكون يوحنا اللي ربط نبوات العهد القديم بالعهد الجديد. إيليا وده عمله انه يرد القلوب ناحية ربنا، وبقت الآية المشهورة: ها أنا ذا أرسل ملاكي. يقصد بمين هذا الملاك؟ يوحنا المعمدان. فكرة في الكنائس القديمة ما يرسموش يوحنا المعمدان زي ما احنا رسمينه كده، يرسموه ليه جناحين، يرسموا يوحنا ليه جناحين لأن هو الملاك المرسل علشان يرد القلوب ويهيئ للرب شعبا مستعدا. لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا، فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. كيف أعلم؟ بمعنى اديني علامة عشان أتأكد من هذا الكلام، لأن زكريا مش بص بقدرة ربنا، لا، زكريا عمل إيه؟ بص بقدرته هو، ما كانش مصدق إن ده ممكن يحصل له هو شخصيا. ده حصل لإبراهيم وسارة، حصل لحنة وألقانا، لكن مش ممكن يحصل لي أنا. اديني علامة. ورغم ان في العهد القديم الله اعطى علامات كثيرة جدا، يعني جدعون طلب من ربنا علامة، قال له اديني علامة ان انت تبقى معايا. ابراهيم طلب من ربنا علامة لما قال له اجرك كثير عندي، قال له اديني علامة اعرف منين، ماذا تعطيني. والعجيب ان ربنا ادى دول علامات. حتى موسى من غير ما يطلب ربنا اداله علامات علشان تؤكد له دعوته. لكن لما زكريا طلب هذه العلامة، فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل. كلمة جبرائيل يعني جبروت الله أو قوة الله، وكأن ده الرد، إن قوة الله هي الدليل الأكيد. ما تبصش لقوتك أنت أو قدرتك، وما تقولش معقول أنا يحصل لي كده او انا يكون لي هذا الفرح. ساعات كثيرة الانسان ما بيصدقش البشارة المفرحة لانه بيستصغر نفسه جدا وبيحس بعدم استحقاقه لهذه البشارة. انا جبرائيل الواقف قدام الله، عشان كده جبرائيل احد السبع ملائكة الوقوف في حضرة الرب. لكن جبرائيل وميخائيل اللي معناه من مثل الله، جبرائيل اللي هو بتمدي بنسميه الملاك المبشر، عشان كده تبص تلاقوا فيه بتمدي غصن الزيتون او البشارة. ميخائيل ده رئيس جند الرب اللي بينفذ اوامر ربنا. في رفائيل وسريال وصدقيل وشراتييل وانانيين، وعرفنا ان في 7 من خلال سفر الرؤيا، 7 ملائكة الوقوف قدام عرش الله، 7 رؤساء ملائكة. وارسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وبيأكد. فهنا الصمت بتاع زكريا الناس بتبصله انه يعني كان عقاب ليه على عدم ايمانه، لكن في واقع الامر الصمت ده كان ليه فوائد كثيرة جدا. ان كان لازم زكريا يصمت علشان ما يقولش الايه لحد، مش بس ان ابنه هيتولد، لكن ده ابنه ده جاي علشان يهيئ الطريق قدام الايه المسيح. فكان لازم يصمت لحد ما الله يقول له قول وانطق، لان كل حاجه ليها وضعها. وغالبا ان زكريا مش بس بقى اخرس مش قادر يتكلم، لكن كمان ما كانش قادر انه يسمع. والدليل على كده انهم لما جم يسالوه نسمي الولد ايه ما قالولهوش، دول شاوروله او مقوا اليه يعني بالاشاره، يعني كمان ما كانش بيسمع. هما كانوا مستنيينه يطلع ينطق بالبركه اللي هما منتظرينها اللي احنا قرناها في سفر العدد. لكن اللي حصل وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من ابطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم، ففهموا انه قد راى رؤيا في الهيكل، فكان يومئ اليهم وبقى صامتا. كان بيشاور لهم وبقى في هذا الصمت. وقد تكون فترة الصمت دي فرصة جميلة جدا ان زكريا يستشعر عمل الله في حياته وعطية ربنا واستجابة ربنا الجميلة ليه. ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، لانه كان ساكن في جبال اليهودية، بعد ما خلص الاسبوع المعين لخدمة فرقة أبية. وبعد تلك الايام حملت اليصابات امرأته واخفت نفسها 5 اشهر قائلة هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي. بصلي. وكانت النظرة دي مش نظرة لاليصابات، لكن نظرة لكل الايه البشرية، لينزع عاري من بين الناس. لينزع عاري من بين الناس. هي خبت نفسها لحد ما تتأكد من الحمل، لحد ما تعلن هذا في الوقت المناسب. لكن فرحتها بهذه الحسة العجيبة ان الله تحنن ونظر الى البشرية كلها. عشان كده هنشوف نظرة ربنا للبشرية انه تجسد ليصير ابن الانسان لينزع عار كل انسان ولعنة كل انسان. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. الاصحاح الاولاني عدد 23، لوقا 1:23. ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، وبعد تلك الايام حبلت اليصابات امرأته واخفت نفسها 5 اشهر قائلة هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري من بين الناس. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة انت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمة عند الله، وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا. فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا.
لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت معنى بشارة زكريا بميلاد يوحنا وأهمية ولادة الابن، اللي فسرته لنا حالة زكريا وإليصابات بالرغم من انهم كانوا بارين ومشهود ليهم من الله والناس وسالكين حسب وصايا الرب بلا لوم، الا ان بالرغم من كده كان عندهم احساس بالعار الشديد جدا، وكان العار نتيجة عدم وجود ابن ليهم، وان البر بتاعهم لم يسعفهم بان ينزع العار منهم، لكن اللي نزع العار هو ولادة الابن. وقلنا ان المسيح كان يلذ له ان يسمي نفسه ابن الانسان، لانه جه يتولد من اجل كل واحد فينا ومن كل واحد فينا، عشان يبقى ثمرة لكل واحد فينزع عار الانسان اللي بلا خطية. عشان كده في العهد الجديد موضوع المرأة العاقر دي انتهى، لان ما بقاش فيه عاقر، ما بقاش فيه عاقر، لان اي انسان هو ابنه مين؟ السيد المسيح، هو ثمرته، سمى نفسه ابن الانسان. الحقيقة انه اتولد ابن لكل واحد منا علشان ما يكونش حد منا عاقر ولا يكون احد منا تحت العار، لان هو جه مخصوص علشان ينزع العار بتاعنا. هي كان في نبوة لطيفة جدا قالها اشعياء النبي عن هذا الموضوع، نطلعها مع بعض في سفر اشعياء 54. اشعياء 54، فاشعياء 53 عارفين ده الاصحاح الشهير اللي كل نبوات عن مين؟ عن شخص المسيح: مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلامنا عليه. وبيعلن عن الفداء او الخلاص اللي صنعه المسيح. ف54 على طول بعد هذا الاصحاح الخلاصي 53 يقول لنا آية لطيفة جدا: ترنمي. اشعياء 54 عدد واحد، صفحة 1058، صفحة 1058: ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد. كيف تترنم العاقر التي لم تلد؟ هي في عار حسب سلطان العهد القديم، لكن بيقول لها ترنمي لان في زمن جديد، زمن الخلاص، ان العاقر ستترنم حتى وان كانت لم تلد. اشيدي بالترنم ايتها التي لم تمخض. تمخض يعني ما جالهاش ابدا الام الولادة، ما اختبرتش هذا الاختبار. لان بني المستوحشة، بني المستوحشة يعني الوحشة اللي هي العاقر، هي وحشة ليه؟ لانها عاقر مرفوضة، اكثر من بني ذات البعل. ان ابناء العاقر هيكونوا اكثر من الامرأة اللي زوجها احبها لانها تنجب له كثيرا. قال الرب: اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي، اطيلي اطنابك وشددي اوتادك، لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خربة. يقول لها والسعي من مسكنك. والسعي يعني هيبقى لك اولاد كتير، عشان كده عدلهم المكان. دي المرأة العاقر التي لم ترد. فكان في نبوة مبدعة جدا على ان في زمن الخلاص او في وقت الخلاص الله سيصنع هذا العمل العظيم، ان العاقر تستطيع ان تترنم لان المسيح صار هو ثمرتها، وتقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا. وكان هذا الولد اللي بقى ثمرة لزكريا وإليصابات هو يوحنا المعمدان، اللي سماه انه يكون عظيما امام الرب، وان شغلته يرد قلوب الاباء على الابناء. واخذ الاباء والابناء ده عشان يورينا مدى حالة الشر اللي كان وصل لها العالم، لان مفروض الاباء والابناء هم اقرب الناس الى بعضهم واشد الناس محبة ومودة، لكن بسبب الخطية والشر الاباء رفضوا الابناء والابناء رفضوا الاباء وصاروا في كراهية. لكن هيجي يوحنا يعيد ذلك الحب المفقود، هيعيد العلاقة، علاقة القربة، حتى ان على مستوى الانسان والله بقى في كراهية بين الانسان وبين الله، لكن هيجي يرد قلوب الاب الرحيم السماوي على ابنائه الناس البشريين. وكان ده سر عظمة يوحنا المعمدان. يمكن لكل واحد في العالم بتبقى له متعة معينة بيتبسط بيها، كل واحد فينا بتبقى له متعة بيتلذذ بيها. في اللي بيلاقي متعته في الجنس، في اللي بيلاقي متعته في الأكل، في اللي بيلاقي متعته الوحيدة في الشهرة. كل واحد بيدور على متعة معينة ويتلذذ بيها. لكن كانت متعة يوحنا هي في ايه؟ انه يتوب الناس. كانت فرحة يوحنا انه يرد قلوب الناس الى الله، انه يعمل تلك المصالحة العجيبة. عشان كده صار يوحنا اعظم الناس اللي موجودين على الارض. وشفنا عدم ايمان زكريا او عدم احساس زكريا بان الامكانيات اللي عنده ما تقدرش تحقق له هذا الوعد، ادى الى صمته، وان هو صار صامتا. وكان هذا الصمت رمز الى سكوت البركة الهارونية او سكوت البركة بتاعة العهد القديم، لان زكريا ده من نسل هارون، من نسل هارون رئيس الكهنة. فصمت زكريا معناه انتهاء العهد القديم، ان مفيش عهد قديم يستطيع ان ينطق بالبركة للانسان مرة تانية. فكان لابد ان يصمت زكريا لكي ما ينطق كلمة الله الوحيد اللي هو شخص السيد المسيح. لكن ظل زكريا في صمته رمز للانسان اللي ما بيصدقش البشارة المفرحة. فوقت كتيرة بتبقى لنا بشارة مفرحة من الله، يوصل لنا خبر طيب وصار، لكن الواحد يبص لنفسه كده ويقول لا انا ما استحقش، لا الكلام ده ما اقدرش احققه. عشان كده بيصمت. يوم ما الانسان بيبص لنفسه والامكانياته والقدرات والاستحقاقاته سوف يصمت هذا مثل صمت زكريا. لكن في نفس الوقت كان في بشرة اخرى على مستوى اخر اروع من بشرة زكريا وإليصابات، بشارة العذراء مريم. والقديس لوقا استلم هذه القصة اللي محدش شافها ولا حد سمعها الا مين؟ العذراء. العذراء هي الشاهدة الوحيدة لظهور الملاك ايه؟ ليها. عشان كده لان لوقا بيقول في الاول قد تتبعت كل شيء بالتدقيق وكنت مع المعاينين للكلمة وكادمين للكلمة، كان يقصد بهم منهم السيدة العذراء، استلم قصة البشارة من العذراء مريم. ف تسجلها لينا بذلك المنظر الجميل المبدع، فتاة مخطوبة في بيت يوسف النجار، يظهر ليها الملاك ويكلمها. وفي الشهر السادس من بشارة زكريا، يعني فرق ما بين السيد المسيح وما بين يوحنا اكبر من السيد المسيح بست شهور، ارسل جبرائيل الملاك. اتكلمنا عن كلمة جبرائيل معناها جبروت الله او قوة الله، وهنشوف باستمرار ان الملاك غبريال او الملاك جبرائيل هو ملاك البشارة اللي بيحمل البشارة دايما للانسان. كان ظهور سابق قبل كده لزكريا، وظهور سابق قبل كده في العهد الجديد ظهر فيه الملاك غبريال. حد عارف كان لمين؟ ملاك غبريال ما ظهرش غير 3 مرات. لا، الملاك لطوبيا كان الملاك رفائيل. لا، في العهد القديم الظهور الوحيد للملاك غبريال كان لدانيال النبي وهو في مدينة بابل، وحمل له الرسالة الجميلة، قال له انت محبوب. شايل له الرسالة من ربنا باعت رسالة لدانيال يقول له انت محبوب، وكشف له عن ميعاد مجيء المسيح في 70 اسبوع، اللي هم 70 اسبوع يعني 490 سنة، اللي هم بالضبط الفرق ما بين مجيء المسيح وفترة دانيال 490 سنة وجه المسيح. ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة في الجليل اسمها ناصرة، وما زالت الناصرة موجودة حتى الان، وهي موجودة على جبل مرتفع عن سطح البحر. فعلا الانسان اللي يزورها يحس بروح من الفرحة او البهجة او الهدوء يكتنفه. كانت العذراء مريم في هذا الوقت بلغت اكتر من 12 سنة، فكان لازم انها تفارق الهيكل. فكان من ضمن ترتيب الكهنة ليها انها تنتقل الى شيخ، ويقول التقليد ان عصا يوسف النجار هي اللي افرخت علشان اعلان ان ربنا قال ان يوسف النجار هو اللي ياخد العذراء مريم عنده في بيته. وكان في هذا الوقت يوسف النجار بلغ من عمر حوالي 97 عام. الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، وبالرغم من كده كانت الناصرة على مستوى اليهودية او على مستوى فلسطين معروف عنها انها بلد الظلمة او بلد الخطية والاثم لبعدها عن الهيكل. حتى ان بنشوف في انجيل يوحنا في لبس ونثنائيل يقول له امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح. وكلمة ناصرة معناها نظر يعني غص، كلمة ناصرة معناها غص. وبنلاقي نبوات كتيرة بتتكلم عن المسيح ان هو الغصن، ينبت غصن من داود، وعشان كده سمي المسيح بالناصري ان هو الغصن. الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. وكانت الخطبة بالضبط تعادل الزواج حاليا، يعني الخطوبة مش زي ما عندنا دلوقتي مجرد تلبيس دبل، لا، للخطوبة في هذا العهد كانت عبارة عن عقد مكتوب، وكان يعتبر مثل الزواج، الا انه حتى لو يحبوا يحلوا الخطوبة دي كان لازم يحصل طلاق، مش فسخ خطوبة، لا، يحصل طلاق. ولو مات الخطيب كانت تعتبر العذراء بتاعته او المخطوبة ليه ارملة عذراء، تسمى ارملة، يعني اسم زوجها مدعو عليها وهي تبع هذا الزوج اللي مات، فتسمى ارملة عذراء. وكان ده تدبير ربنا ان العذراء مريم تكون تحت رعاية رجل علشان لما تحصل علامات الحبل عليها ما ترجمش حسب شريعة اليهود. الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود، يعني من نسل داود النسل الملوكي، لكن عارفين ان داود كان فقد نسله كرسي المملكة من اول سبي بابل. لما سبي شعب الله في سبي بابل ورجعوا مرة تانية ما جلسش من نسل داود على كرسي الحكم، لكن صار فيه شوية ولاة بيتبادلوا حكم شعب اسرائيل، حتى ان في مجيء السيد المسيح كان اللي جالس على كرسي الحكم هيرودس الكبير، وهيرودس ده ما كانش من نسل داود ولا حتى كان من نسل اليهود، ده هيرودس ده كان من نسل عيسو، كان ادومي، كان من نسل عيسو. فكان كرسي بيت داود او كرسي الملوكية خالي، لكن كان يوسف من بيت ومن اسرة داود، واسم العذراء مريم. وهنا معلمنا لوقا والوحي الالهي يقدم لنا عن ميلاد المسيح من العذراء، الميلاد العذراوي. في وقت معين ابتدت السماء تتدخل بطريقة معينة لكي ما تتمم الوعود اللي وعد بيها الآباء والأنبياء قبل كده من أجل خلاص الإنسان. من أول وعد أخذوا آدم أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، واستمروا حوالي 5500 سنة مستنيين أن يتم هذا الوعد وأن الإنسان يتحرر من سلطان الشيطان، لحد ما جه في الوقت المعين كل بقى مواعيد الخلاص وبشرى الخلاص والفرح تتدفقت في بشارة الملاك للعذراء مريم. لكن الحقيقة ان حتى المسيح في بشارته كان مخلي ذاته جدا. الكلمة او الآية اللي اتقالت على المسيح اخلى ذاته اخذا شكله عبد، اخلى ذاته يعني تخلى عن كل مجد واكرام. حتى في بشارة العذراء كانت البشارة متواضعة جدا. ده يوحنا لما جه بشر بيه كان ابوه زكريا في وسط الهيكل والناس كلها حاضرة وواقفة وشايفة وفهمت ان زكريا رأى رؤية وحست بعظمة هذه الرؤية وبمجد هذه الرؤية وبهذه البشارة. لكن في بشارة المسيح محدش كان موجود غير العذراء مريم. حتى ما استلمتش البشارة في الهيكل. في بعض الصور بتترسم غلط، بترسم العذراء موجودة في الهيكل والملاك بيبشرها. لا، العذراء تلقت البشارة في الناصرة في بيت يوسف، ومحدش سمع البشارة دي ولا حد حس بيها ولا حتى دري بيها، حتى يوسف النجار ما دريش بيها الا بعدين. في اخلاء ذات عجيب جدا، وفي طريقة متواضعة جدا يظهر الملاك غبريال للعذراء مريم ويعطيها البشارة بابن الله. حقيقة ان الله ليه توقيتات معينة لصنع كل امر من الامور. لما قال بولس الرسول في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليستدي الذين تحت الناموس. في ملء الزمان الله ليه زمن معين وتوقيتات معينة. لو طلعنا مزمور 102 نشوف المزمور الجميل بتاع البشارة. مزمور 102 عدد 12 صفحة 903. واما انت يا رب فالى الدهر جالس وذكرك الى دور فدور. انت تقوم وترحم صهيون. ربنا يتحرك يقول له في الاول انت جالس ومستقر وكل الامور ثابتة عندك، لكن انت تقوم ستتحرك لتتدخل في التاريخ البشري عشان ترحم صهيون. ليه؟ لانه وقت الرأفة، لانه جاء الميعاد. في ميعاد معين عند ربنا، توقيت معين لله في ملء الزمان الله يقوم ليتدخل ليرحم البشرية كلها، ليرحم صهيون اللي بتمثل البشرية كلها، بتمثل الكنيسة كلها. فده جاء ميعاد انتهاء أزمنة شقاء الإنسان وتغربه عن الله. جاء ميعاد انتهاء العداوة اللي كانت بين الإنسان وبين الله بسبب الخطية. ده وقت الرأفة، إن الله يقوم ويرحم البشرية كلها. في هذا الوقت جاء جبرائيل إلى العذراء مريم، فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها. سلام لك، زي ما قلنا لتملي يميز ظهورات الملائكة والظهورات السماوية الحقيقية هو موضوع السلام. في هذه اللحظات تزاحمت كل مواعيد الله الصادقة والأمينة، وكل الوعود اللي ربنا اداها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وكل الأنبياء تزاحمت علشان تيجي وتحل على رأس السيدة العذراء مريم، تتم فيها كل المواعيد وكل الوعود. سلام لك أيتها المنعم عليها، أو الترجمة الصحيحة أو الأدق، سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، اللي احنا تملي بنصليها في التسبيحة شيريخية اسمين موت، ممتلئة نعمة. وحنشوف سر امتلاءها بالنعمة من حلول الروح القدس عليها. والحقيقة ان النعم اللي انسكبت على العذراء مريم كانت نعم مش بس خاصة بالعذراء مريم في حد ذاتها، لكن نعم كانت منسكبة على البشرية كلها، تعطفات الله ناحية البشرية كلها. الرب معك، معية الرب وحضوره في حياتها. مباركة انت في النساء، او الترجمة اللي ادق، مباركة انت اكثر من جميع النساء، لانك قال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. كوضع طبيعي للانسان اللي عايش باللحم والدم، انه لما يرى رؤى سماوية انه يضطرب. واضطرابها الاكثر ايه معنى هذا الكلام؟ يعني ايه ممتلئة نعمة؟ ويعني ايه الرب معك؟ ويعني ايه مباركة انت في النساء؟ ايه هدف هذا الكلام وايه معناه؟ ده اللي سبب اضطراب في ذهن العذراء مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم. حضرة الإلهية هنا باستمرار تنزع الخوف من حياة الإنسان، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. الله أعدها علشان يتجسد منها، ولكن الله أعدها لأن هي سبقت وأعدت نفسها لي. شوفوا المقابلة الجميلة، الله أعدها عشان هي عدت نفسها وجهزت نفسها انها تكون لي، وده كان قرارها انها تحيا عذراء. وبالنسبة للناس اللي بيدققوا في الكتاب المقدس، كلمة عذراء تعني كلمتين في العبرية او في اليونانية، كلمة ألما وكلمة بتولاء، والاثنين بينهم فرق. ألما دي اللي جات وسميت بيها مريم، مريم العذراء، مريم ألما، يعني فتاة غير متزوجة لكن في سن الزواج تستطيع انها تتزوج، وده اللي انطبق على العذراء مريم. لكن بتولاء هي بنت لكن مش في سن الزواج، بنت صغيرة، فتاة صغيرة يعني. عشان كده العذراء تسمى ألما، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. وهنا تستلم العذراء اسم المسيح من قبل أن تحبل به يسوع، وكلمة يسوع معناها مخلص، ويقول لها كده لأنه يخلص شعبه من خطاياها في إنجيل متى. كلمة يسوع كلمة معروفة عند اليهود لأنهم متعودين على كلمة يشوع، يهوى مخلصي. يشوع يعني الله مخلصي، يهوى مخلصي. فهو سمي من البطن. والعجيبة برضك نلاقي ان نبوات العهد القديم تكلمنا عن الموضوع ده. يعني لو طلعنا سفر اشعياء 49، اشعياء 49 عدد 1 صفحة 1052 يقول: اسمعي لي ايتها الجزائر، واصغي ايتها الامم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي. عشان كده المسيح سمي وهو في احشاء العذراء مريم. شوفوا حتى الحاجات البسيطة ليها خلفية ونبوات في العهد القديم. فهنا كان في نبوة عن اسم، ان المسيح يسمى في البطن من قبل ان يحبل به ومن قبل ان يولد. حتى برضك في اشعياء 7:14، اشعياء 7:14 يتكلم عن ميلاد المسيح او المخلص من الألمة: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتدعو اسمه عمانوئيل؟ ألمة، هل عذراء، هل ألمة تحبل؟ حتى ان سمعان الشيخ لما جه يكتب الآية دي شك فيها وقال: ازاي واحدة من غير جواز تحبل وتلد ابن؟ فحب يحطها السيدة، لكن الروح القدس منعه وقال له ان انت هتفضل عايش لحد ما تشوف هذا الموضوع يتحقق. ايضا موضوع بتولية العذراء على طول من المواضيع المهمة جدا، ان العذراء مش بس ولدت المسيح وهي عذراء، لكن كمان ستظل عذراء. وده اللي بنشوفه في حسقيال 44، بتولية العذراء الدايمة، ان ميلاد المسيح لم يحل بتوليتها وستظل دائما بتول. في حسقيال 44 صفحة 1249، 44 عدد 1: ثم ارجعني الى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق. مغلق الباب ده هو العذراء مريم اللي حيمر فيه ربنا، والباب مغلق. فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا، لا يفتح ولا يدخل منه انسان، لان الرب اله اسرائيل دخل منه. يعني بالرغم ان ربنا دخل منه لكن هذا الباب ايه؟ مغلق. فيكون مغلقا، فيكون مغلقا. وده الاشارة الى بتولية العذراء الدائمة البتولية، عشان كده احنا بنقول عنها هذا التعبير. لكن لما قال لها الملاك: ها انت ستحبلين وتلدين، ده اللي اثار فكر العذراء مريم، لان العذراء مريم قررت انها تنذر نفسها لله، انها تكون مكرسة لربنا ولا تتزوج. بعدين الملاك بيقول لها ستحبلين وتلدين، معناها انها لابد ان تتزوج، فكيف يكون هذا وهي كرست نفسها للرب كلية؟ ده اللي حيجاوبه لها بعد كده لما تسأله. لكن بيديها بعض التعريفات عن هذا الابن اللي هو يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. ولو ركزتوا شوية في الاية دهية تلاحظوا هنا سر التجسد كله، اتحاد اللاهوت بالناسوت. ليه؟ بيقول ابن العلي، ابن العلي يعني ابن الله، ادي اللاهوت. وفي نفس الوقت يعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، وداود هنا يبقى ابوه حسب الايه؟ الجسد. فهنا نرى لاهوت المسيح المتحد بناسوته. وفي هذا الوقت يتم القسم اللي ربنا اقسم به لداود، ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك الى الابد. زي ما قلنا ان نسل داود ما استمرش للابد على كرسي اورشليم، لان اورشليم نفسها خربت، لكن كانت يتم هذا الوعد من خلال المسيح. وده اللي قاله الملاك للعذراء، يعطيها الرب الاله كرسي داود ابيه. تتم هنا الوعود اللي قيلت لداود في شخص المسيح. ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. وده ملكوت المسيح الدائم الى الابد. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ فرق كبير بين السؤال اللي سألته العذراء مريم وبين السؤال اللي سأله زكريا. شوفوا زكريا سأل في عدد 18 قال ايه؟ فقال زكريا للملاك: كيف اعلم هذا؟ اديني علامة ان ده هيتم. لكن العذراء قالت: كيف يكون هذا؟ ازاي ده هيحصل وانا كرست نفسي كلية للبتولية وللعذراوية؟ ازاي احبل والد؟ ده ما هواش تشكك من العذراء في قول الله او في قول الملاك ليها، زي ما كان عدم تصديق زكريا، لكن ده كان لطلب مزيد من المعرفة. ازاي ده يحصل واعمل ايه عشان ده يحصل؟ هي ما طلبتش علامة زي زكريا تؤكد هذا الكلام، لكن كل اللي طلبت انها تعرف تفهم علشان تعرف ايه اللي يجب ان تفعله لئلا تقصر بجهلها عن القيام بواجباتها كما ينبغي. كيف يحدث هذا؟ كيف احبل والد وانا عذراء؟ وانا لست اعرف رجلا، وكان لابد ان يجي السيد المسيح بطريق غير الزرع البشري، ان ما يكونش ليه اب وام زي كل البشر، لئلا يوجد في الخطية، لان زرع البشر ده ارتبط بخطية ادم وحواء. فعشان جه كده جه من امرأة فقط، لكنه لم يأتي من نفس رجل. فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. والدليل ان سؤال العذراء ما كانش نتيجة شك او عدم تصديق، ان الملاك جاوب ليها عن الموضوع وقال لها ان اللي هيحصل ده من نعمة الروح القدس. الروح القدس يحل عليك، وهو اللي يكون الجنين في احشائك، وقوة العلي تظللك. قوة العلي تظللها يعني تحتضنها. لذلك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. كلمة القدوس ده مش مجرد لقب او اسم، لكن القدوس ده كيان الهي من كيان الهي، طبيعة الالهية القداسة. الله قدوس، عشان كده قال القدوس المولود منك، مش مجرد لقب بيرقوه على المسيح، لكن ده كيان، هو كيان المسيح، كيان القداسة في ذاتها. وقوة العلي تظللك تحتضنك، لان المسيح اللي هيخرج من الحضن الالهي، الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، هيخرج من الحضن الالهي، قد خرج ولا يزال داخل الحضن الالهي، يعني خرج من حضن الاب وهو ما زال في حضن الايه الاب. عشان كده قوة العلي تظللك، الحضن ما زال يحتويه. عشان كده المسيح قال ليس احد نزل من السماء، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. الحضن ما زال محتويه. وقوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حقيقة ان كلمة ابن الله اذا كانت بتشير بعد التعب بالنسبة لبعض الناس، والكلمة صعبة في حد ذاتها، ان بعض الناس ما تقبلهاش، تقول ازاي ابن الله، هو الله بيولد، هو الله بيتجوز وبيخلف. لازم نفهم معنى كلمة ابن الله، لان البنوة قد تكون شيء من ثلاث اشياء، في ثلاث انواع للبنوة. في بنوة طبيعية، دي اللي بيبقى فيه اب وام بيتجوزوا وينجبوا ابن. البنوة الطبيعية دي بيبقى فيها تعدد، في اب وابن، دول حاجتين مش حاجة واحدة. وفي انفصال، الاب كيان والابن كيان اخر. وفي فارق زمني، ان الاب اكبر من الابن. يبقى البنوة الطبيعية فيها ثلاث حاجات، فيها تعدد، فيها انفصال، فيها فارق زمني. دي البنوة الطبيعية اللي كل الناس بتعرفها. في بنوة من نوع اخر يسموها بنوة انتسابية، يعني يقولوا مثلا مصطفى كامل ابن مصر. مصر ده مش كيان ولد مصطفى كامل، لكن معناها ان مصطفى كامل ينتسب الى مصر، او ابن النيل. مش معناها برضك ان النيل انجب، لكن فلان ينتسب الى الشيء الفلاني. لكن دي ايضا بنوة فيها انفصال، فيها كيانين، النيل حاجة والابن حاجة تانية. يبقى في بنوة طبيعية، في بنوة انتسابية، والنوع الثالث بقى اللي هو مقصود بيها هنا بنوة الابن للاب، نسميها بنوة ذاتية. البنوة الذاتية دي عكس البنوتين التانيين. اذا كان البنوة الطبيعية فيها انفصال، فالبنوة الذاتية ما فيهاش انفصال، ما فيهاش تعدد، مش كيان وكيان، دول كيان واحد، ما فيهاش فارق زمني، ما فيهاش واحد اكبر من التاني. كولادة النور من النور، يعني انا لو ولعت شعلة دلوقتي هنا قدامنا، الشعلة دي هتتكون ويخرج منها شعاع من النور. ما اقدرش اقول دي حاجة ودي حاجة، الاتنين كيان واحد. ما اقدرش اقول دي نار ودي نار، ما اقدرش افصلهم عن بعض. لو فصلت الشعل عن الشعاع ما يبقاش للكيان لوجود، ما اقدرش افصل الشعل عن الشعاع. مفيش فارق زمني، في اللحظة اللي وجدت فيها الشعلة وجد فيها الشعاع. عشان كده في قانون الايمان نقول نور من نور، اله حق من اله حق. فالبنوة الذاتية هي المقصود بها كلمة ابن الله، ما فيهاش تعدد، دول مش اتنين، ما فيهاش انفصال، ده مش كيان وده كيان منفصل عنه، ما فيهاش فارق زمني.
الاب ازلي ابدي والابن ازلي ابدي. عشان كده يدعى ابن الله. البنوة هنا جت من خروج الابن من الاب، زي ولادة الشعاع من الشعلة، زي قرص الشمس. وجد قرص الشمس في السماء وجدت اشعة الشمس معه. ما بقولش دول شمسين، ما بقدرش افصل القرص عن الاشعة بتاعتها. واللحظة اللي بيوجد فيها القرص اللحظة اللي بيوجد فيها الشعاع بتاعه. عشان كده قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس مش القديس، القدوس لان ده كيانه، ده طبعه، شيء ما هوش مكتسب، لكن ده شيء هو طبيعته وكيانه انه هو قدوس. العجيبة ان عذراء مريم ما طلبتش اي علامة لتأكيد هذا الوعد، لكن الملاك اداها علامة، بعكس زكريا اللي طلب علامة فاخد الايه الصمت. لكن العذراء ما طلبتش حاجة، فالملاك اداها علامة تأكيد لهذا الكلام. وهوذا اليصابات نسيبتك، وفهمنا كلمة نسيبتك هنا ازاي العذراء تبقى قريبة اليصابات، بالرغم ان العذراء من سبط يهوذا واليصابات من سبط لاوي، وسبط لاوي ما بيتزوجش من خارج سبطه. وقلنا ان ده حصل ايام هارون اخو موسى، ان هارون اللي من سبط لاوي راح واخد بنت عمينة داب اللي هي من سبط يهوذا، وبهذا ارتبط السبطين او تناسب السبطين بعضهم مع بعض، وده كان قبل نزول الشريعة، وده شفناه في سفر الخروج اصحاح 6 قبل كده. ادها العلامة ان اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها. بالرغم من شيخوختها وعجزها، الا ان الله اداها ثمرة بطنها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة. كانت مدعوة عاقرة لكنها الان ليست باقرة، لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. وفي هذه الآية كل الرد على كل الاستفسارات وعلى كل الصعوبات اللي الانسان بيلاقيها في صعوبة الفهم لسر التجسد. اذا كان في حاجة انت مش قادر تفهمها، فالآية دي بتجاوب لك عليها، لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، والمستحيل عند الناس هو غير مستحيل عند الله. لما يجي وقت الرأفة، لما يجي الميعاد، كل شيء يتم فوق ما يتوقع الانسان وفوق ما يريد الانسان. فقالت مريم هوذا انا امة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. كان رد العذراء مريم انا خدامة ربنا، امة الرب، زي ما يكون هو عايز انا طوع امره. وبكده ادت مثال انها غلبت الكاهن، الكاهن اللي شك، بالرغم من ان امرأته متزوجة وحس ان استحالة ان الزوجة تلد، بينما مريم امنت ان العذراء تلد. كان موقف العذراء اصعب. يمكن زكريا الكاهن كان قدامه نموذج قبل كده مرات كثيرة، ناس كانوا وصلوا لحد سن اليأس وربنا اعطاهم نسل. ده مش نموذج واحد، ده نماذج كتيرة، زي ابراهيم وسارة، وزي ممنوح وامرأته ام شمشون، وزي شخصيات كتيرة ظهرت في العهد القديم. لكن مفيش شخصية قبل كده كانت عذراء وولدت. فهنا الكاهن شك في انجاب زوجة بينما البتول العذراء امنت في طاعتها المطلقة لعمل الله في حياتها. فكانت النتيجة ان زكريا صمد نتيجة شكه بينما العذراء لم تصمد بينما نطقت بالكلمة المتجسدة. كلمة الله الناطقة حبلت بيها العذراء لما قالت انا امة الرب ليكن لي كقولك. هي ان الكلمة اللي نطقتها العذراء عاشت على مستواها باستمرار. عمرها ما قالت لربنا لا في اي ظرف من الظروف. كانت باستمرار تقول لربنا نعم. يقول لها عذراء وتحبلي وحيشك فيكي، تقول له نعم. يقول لها هتهربي لارض مصر وتتحملي مشاق السفر والتعب، تقول له نعم. يقول لها يا امرأة حيجوز في نفسك سيف، تقول له نعم. هيقولوا على ابنك انه مجنون ومختل العقل وبعلذابور رئيس الشياطين، هيصلبوه قدامك، تقول له نعم 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 نعم. كانت سلسلة العذراء او حياة العذراء عبارة عن سلسلة من النعم. عمرها ما قالت لربنا لا. وكان في مرة من المرات احنا بنعجز على ان احنا نقول لربنا نعم بينما حياتنا كلها عبارة عن سلسلة من اللاءات قدام الله. ليه يا رب انت بتعمل كده؟ لا مش احنا، شوف حد غيرنا. ليه بتسمح بكده؟ تذمر تذمر وعدم طاعة. لكن العذراء مريم مثلت البشرية اللي ارادها الله. هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. يمكن اعلان مولد طفل في ظروف بشرية مستحيلة ذكر مرات كثيرة في الكتاب المقدس وتقابل بردود فعل مختلفة. يعني ابراهيم لما ربنا وعده الطفل انتظر، ما عملش حاجة غير انه انتظر استنى. سارة لما ربنا قال لها هيكون لك ابن السنة الجاية عملت ايه؟ ضحكت. منوح لما الملاك ظهر له وقال له هيكون لك ابن خاف وتزعر. زكريا لما الملاك قال له هيكون ليك ابن شك. لكن العذراء لما قال لها هيكون ليك ابن خضعت وآمنت لكي يتم ما قيل لها من قبل الرب. وعلى حسب العلامة اللي استلمتها العذراء من الملاك جبرائيل يقول فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال الى مدينة يهوذا. سفرة مشوار كبير يستغرق المسيرة فيه حوالي 4 ايام عشان تنزل من الناصرة توصل لحد مدينة يهوذا، الحتة اللي هي مدينة الخليل دلوقتي منطقة حبرون. وذهبت بسرعة الى الجبال، نزلت من جبل عشان تطلع جبل تاني لكي ما ترى تلك العلامة اللي اعطاها الملاك ليها. ومش بس ترى هذه العلامة لكن كمان علشان تخدم تلك المرأة الحبلى وهي في شيخوختها. ما فكرتش في نفسها وقالت شوفي هتدبري نفسك ازاي، هتعملي ايه، هتتصرفي ازاي، هتخدي نفسك ازاي، او انها تكبرت وقالت ده مفروض كل الناس تيجي تخدمك ومفروض ان البشارة دي تعلن لكل الناس وكل الناس يحترموكي وكل الناس يقدروكي. لكن بنشوف ان العذراء مريم ما فكرتش في نفسها لكن فكرت في تلك الشيخة المحتاجة الى خدمة، فتذهب بسرعة بدون تردد وبدون تفكير لكي ما تخدم تلك الشيخة المسنة وهي في الشهر السادس من حبلها. كانت كمية عجيبة من الاتضاع تملأ العذراء مريم. ما قالتش هم اللي يجولي وهم اللي يخدموني وهم اللي يخضعوا لي وهم اللي يدروني، لكن كانت عظمتها في انها هي اللي اتجهت ناحية الاخرين. ما هي دي كل نفس بتحمل المسيح جواها، تخرج عن الانا عن الذات والتفكير في الذات والتفكير في نفسها علشان يبقى قلبها متسع لخدمة الآخرين ومحبة الآخرين ومحبة الكل. لما شالت المسيح في أحشائها قلبها انفتح بالاتضاع وبالحب ناحية الآخرين، وحطت القانون الكبير والأعظم إن العظيم هو اللي يزور الأقل، وإن الأرفع منزلة هو اللي يزول ويدور على الأقل منزلة. مش هو اللي يقول تجولي، يجوا لحد عندي يدوني أهمية يعبروني. لكن إدى إنجيل الميل الثاني إن الإنسان هو اللي يسعى ناحية الآخرين. عشان كده نشوف المقابلة العجيبة، العذراء مريم أم الإله تذهب إلى إليصابات زوجة الكاهن الشيخ، ويسوع المسيح ابن الله العلي يذهب إلى يوحنا المعمدان النبي، وهما الاثنين ما زالوا في بطون أمهاتهم. الأعظم يروح للأقل. ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات، فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقب الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس. كلمة ارتقب يعني رأس، وكأن الجنين من شدة فرحته بزيارة المسيح المحمول في بطن العذراء رأس من شدة الفرحة والابتهاج. كلمة ارتقب هي نفس الكلمة اللي ذكرت على داود لما رأس قدام تابوت العهد. تعرفين داود لما كان بيدخل تابوت العهد لأورشليم رأس قدام التابوت. كلمة ارتقب هي نفس كلمة رأس. وهي حست بهذه الحركة في أحشائها وامتلأت من الروح القدس، وكأن الكلمة اللي قالها الملاك لزكريا عن يوحنا انه يمتلئ من الروح القدس في بطن امه تتم في هذه اللحظات عندما يرقص الجنين ابتهاجا بمجيء المسيح. امتلأت إليصابات بالروح القدس، واذا كان العالم كله كان يجهل موضوع بشارة العذراء مريم ومحدش سمع بالخبر ده حتى يوسف النجار، لكن هذا الموضوع انكشف لمين؟ لإليصابات، لانها امتلأت بالروح القدس. وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء، نفس التحية اللي قدمها الملاك للعذراء مريم، وكأنها سمعت هذه العبارة من فم الملاك، ومباركة هي ثمرة بطنك. السبب في انها مباركة اكثر من جميع النساء بسبب الثمرة اللي موجودة في بطنها. فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ حست بتصاغرها وبتضاؤلها جدا. مين انا علشان تيجي ام ربي الي؟ والدة الاله ام ربي الثيوتوكوس. عشان كده الكنيسة الارثوذكسية بتسمي العذراء الثيوتوكوس من نفس اللقب اللي قالته إليصابات، ام ربي الثيوتوكوس والدة الاله. فهوذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتقب الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بخت ويا سعادة ويا فرحة النفس اللي تصدق أن يتم ليها ما قيل لها من قبل الرب، بينما يا صمت الإنسان وسكوته الذي لا يصدق أن يتم له ما قيل له من قبل الرب. اذا كانت العذراء اظهرت محبة واتضاع وروح بذل وعطاء وخدمة لأليصابات، فأليصابات تصاغرت جدا قدام اتضاع العذراء. الشيء الجميل في أليصابات انه لم يتحرك فيها روح الحسد، انها كانت ممكن لانها عرفت ان العذراء ستنال كرامة اعظم من كرامتها، وابنها سيكون عظيما اعظم من ابنها. ما حسدتهاش، لكن فرحت لها. أليصابات بتقدم لنا مثال. يا ترى انت لو شفت انسان الله انعم عليه بنعمة وبعطية معينة، يا ترى هتفرح له ولا هتحسده؟ هتفرح له ولا تقول اشمعنى هو اللي ياخد؟ طب ما انا احسن منه وانا استحق اكثر منه. يا ترى ايه موقفي تجاه الاخرين لما اشوفهم ينالوا نعمة او ينالوا مجد او ينالوا بركة اكثر مني؟ علاج الحسد هو ان تفرح لهم. بشارات مفرحة متتالية حملها الملاك غبريال الى البشرية في شخص أليصابات وزكريا وفي شخص العذراء مريم. لكن هذه البشارات تورينا مبدأ مهم جدا وخطير، ان الله لا ينسى من كانوا امناء له. النفس الامينة لربنا مش ممكن ربنا ينساها ابدا، حتى وان طال الوقت، حتى وان بعد الوقت وكثر، لكن النفس الامينة لربنا ربنا مش ممكن ينساها. واذا كانت قصة زكريا بتورينا ان كثيرا ما لا يتطابق توقيت الله، المعاد اللي ربنا شايفه، وطرق الله في تنفيذ وعوده لينا بحسب ما احنا بنفكر او بحسب ما احنا نتوقع، لكن الله سيتمم وعده بالطريقة وبالوقت اللي هو شايفه. اوعى تفرض على ربنا وقت معين او طريقة معينة علشان يتمم كلامه. حتى لو تباطأ ربنا وتأخر، زي ما بيقول احد المتأملين ان القطار اللي بيحمل كلمة الله او وعود الله للانسان قد يتباطأ، قد يمشي على مهله، لكنه لابد من آتي. لكن ساعات مشكلتنا احنا ان احنا ساعات بنبص لربنا ان القطر بتاعه ما قامش اصلا من المحطة، حس ان ربنا خلاص مش عايز يدي. لكن تأكدوا ان الله لا ينسى وعوده مع النفس الامينة ليه. اذا كان اعظم الاحداث اللي جرت في العالم كله تمت اثناء الصلاة ومن خلال الصلاة، فتأكدوا ان الصلاة هي الطريقة الوحيدة لاستلام مواعيد الله. زكريا يقول له صلاتك قد سمعت، والعذراء صلواتها وتسبيحتها قد سمعت. فاعظم الاحداث اللي تمت في العالم هنشوفها انها تمت بسبب الصلاة، مش بسبب ذكاء الانسان او جهده او مهارته او مثابرته، لكن بسبب عطية الله للانسان من خلال الصلاة. عشان كده وانت بتصلي تأكد ان الاستجابة قد تحدث في الوقت الغير متوقع، زي ما زكريا استجاب لي ربنا في الوقت اللي ما كانش ينتظره، اللي ما كانش متوقعه ابدا. لكن الله لما يوعد لابد انه ينفذ، وقد تكون الاستجابة في الوقت الغير المتوقع اللي انت مش متوقعه وبالطريقة اللي انت مش متوقعها. العذراء استحقت كل هذا، عشان كده تفتح فمها بالتسبيحة بتاعتها. ايه نظرة الكنيسة الارثوذكسية لمكانة العذراء مريم؟ يا ترى زي ما بعض الجماعات او بعض الطوائف بتقول ان العذراء دي عبارة عن علبة بامبوني، خدنا البامبوني اللي جواه كلناه اللي هو المسيح، فالعلبة ما يبقى لهاش قيمة، عشان كده العذراء دي حاجة عادية. ولا بعض الطوائف الاخرى اللي بتؤله العذراء وبتقدم للعذراء العبادة. ايه موقف كنيستنا من العذراء مريم؟ ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. الصف الاول لوقا 1، انجيل معلمنا لوقا الصف الاول من عدد 46. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته، فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين، عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة، كما كلم اباءنا لابراهيم ونسله الى الابد. فمكثت مريم عندها نحو 3 اشهر ثم رجعت الى بيتها. واما اليصابات فتم زمانها لتلد، فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. فاجابت امه وقالت: لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها: ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمي، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهودية. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: اترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه، والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا اللقاء اللي تم ما بين العذراء مريم واليصابات، وأليصابات طوبت العذراء وقالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وما إن نطقت أليصابات بالروح تطويبها للعذراء مريم، حتى إن العذراء مريم فتحت فاها وابتدت تسبح الله بهذه التسبيحة الجميلة بإلهام بروح النبوة بروح القدس. فنطقت بنشيد الفرح بإيقاع من الروح، وكأنها قيثارة جميلة بتعرف هذا اللحن الجميل من تعظيم الرب وتمجيد اسمه والفرحة بربنا. وفي واقع الأمر أن العذراء مريم لما نطقت بهذه التسبحة أو بهذا النشيد كانت تمثل البشرية كلها الحاملة الله في داخلها. العذراء مريم ما كانش الكلام ده لنفسها فقط، ولكن الله اختارها لكي ما يختار البشرية كلها ليحل فيها. عشان كده الكلام اللي قالته العذراء مريم كانت بتمثل من خلاله البشرية، وتمثل الكنيسة الفرحانة والمبتهجة والمتهللة بحلول الله في داخلها. واذا كان الروح القدس حل على العذراء مريم، فكانت العذراء مريم اول شخصية في تاريخ البشرية الروح القدس يحل عليها ويكون هذا الحلول حلول دائم. يعني احنا نعرف في العهد القديم ان الروح القدس كان بيحل على بعض الاشخاص، كان بيحل على داود، ولكن حلول الروح القدس في العهد القديم كان حلول مؤقت. لكن العذراء مريم صارت مستودعا للروح القدس وصار حلول الروح القدس على العذراء مريم حلولا دائما. فابتدت تسبح تلك الانشودة الجميلة، تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. كلمة تعظم يعني بدل ربنا العظمة فوق كل شيء موجود في حياتي. العذراء اختبرت هذا الاختبار، ان ربنا يبقى اهم شيء في حياتها. اذا كنا بنقول احنا نعظم ربنا ونمجد ربنا، التعظيم مش مجرد كلام بيتقال، لكن التعظيم هو ان ربنا فعلا يبقى اهم حاجة في حياتنا وفوق كل حاجة في حياتنا، فوق الناس الاخرين وفوق الذات وفوق المادة وفوق الانشغالات وفوق الاهتمامات الاخرى. الانسان اللي بيعظم ربنا هو اللي بيخلي ربنا فوق كل شيء واول كل شيء وقبل كل شيء. تعظيم ربنا ده شيء محبب جدا للنفس البشرية لو ادركته، ولو فعلا حطت ربنا كاعظم شيء في حياتها. لكن للأسف احنا في اوقات كتيرة بنخلي ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتنا، مشغولية من ضمن المشغوليات الكتيرة الموجودة في حياتنا، على مستوى علاقتنا مع الناس، على مستوى المجاملات، على مستوى الشغل، على مستوى الاكل والشرب. اهو ربنا حاجة من ضمن البرنامج اليومي. لكن العذراء قالت تعظم نفس الرب، يعني ربنا ده هو كل شيء في حياتي. وتقول تعظم نفسي، وهنا التعظيم شيء داخلي مش مجرد حاجة مظهرية من برة. النفس ده هو ما داخل الانسان اللي مش ظاهر، العلاقة السرية. ان فعلا تعظيم ربنا مش مجرد حركات ظاهرية احنا بنعملها من برة، لكن حاجة جوانا، ان فعلا الله يملك على كل شيء من الداخل. بيسموا الاباء التسبيحة اللي قالتها العذراء مريم بيسموها لحن التعظيم او تسبيحة التعظيم، لان في تسبيحة تانية هتيجي في نفس الاصحاح اللي قالها زكريا النبي يسموها تسبحة البركة. فالعذراء نطقت بتسبحة التعظيم لله، وزكريا الكاهن نطق بتسبحة البركة لله. والتعظيم اللي اديته العذراء لربنا كان نتيجة حاجة، تقول وتبتهج روحي بالله مخلصي. هي عظمت ربنا وخلته اهم شيء فيها لانها فرحانة بربنا. تبتهج روحي بالله مخلصي. وايضا الابتهاج هنا على مستوى الداخل، والفرح على مستوى الداخل، على مستوى الروح، مش مستوى المظهر الجسدي اللي من خارج. تبتهج روحي بالله مخلصي. طب انت فرحانة بربنا ليه؟ بالرغم من ان لو بصيتوا حياة العذراء هتبصوا تلاقوا ان حياة العذراء كانت عبارة عن سلسلة من الالم والفقر والحرمان والتعب والشقاء، لدرجة ان سمعان الشيخ لما شافها قال لها وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف. يمكن الناس بتفتكر انها تفرح لما يبقى عندها فلوس ولما يبقى عندها مادة ويبقى عندها مجد وكرامة وعزوة، لكن عادة ما كانش عندها حاجة. دي كانت فتاة يتيمة فقيرة جدا، لدرجة انها لما جت تقدم الذبيحة عن ابنها اللي ولدته ما لقيتش غير انها تقدم غير فرخي يمام او حمام، حاجة رخيصة جدا، معهاش حتى تقدم الذبيحة لربنا. كانت حياتها سلسلة من الحرمان على مستوى العالم، ما كانش فيه متعة معينة، لا غنى ولا مجد، حتى الزوج اللي ادهولها كان شيخ، كان راجل عجوز طاعن في السن. الانسان اللي ارتبطت بيه، فين فرحتك يا عدرا؟ او فين اللي انت اتمتعت بيه؟ على المستوى الجسدي ما كانش عندها حاجة خالص، لكن مع هذا تقول ترتهج روحي. سر الفرح والابتهاج الداخلي، حتى لو كان الانسان محروم، حتى لو كان الانسان ما عندوش حاجة، حتى لو كان مش بس ما عندوش حاجة، حتى لو عاش الالم، يجوز في نفسك سيف. وهنا سر فرحها مش في العطايا اللي عندها، لكن سر فرحها في مين؟